نبينا يا حبذا الأبوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض. علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وختنه على ابنته فاطمة التي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نشأ في حضانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان على تربيته قائما وبتأديبه مؤدبا صلى الله عليه وآله وسلم. أسد الأسود من الصحابة رضي الله تعالى عنه، رابع الخلفاء الراشدين بإجماع أمة الإسلام بعد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول وحزبه ليث الحروب منازل الأقران. علي بن أبي طالب أحد الأربعة الخلفاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، وواحد من أهل الشورى كما تقدم في حديث استخلاف عثمان رضي الله تعالى عنه. مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن وأبي الحسين وغيرهما من الأبناء، والحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيدا شباب أهل الجنة. قال الإمام رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وهذا معلق من معلقات الإمام البخاري، أي لم يسق الحديث هنا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكره جازما به بقوله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلقات الإمام البخاري إذا كانت بصيغة الجزم كهذه الصيغة: قال وذكر وروى وحدث ونحو هذه الصيغ، فإسنادها صحيح إلى من علقه عنه. وهذا الحديث قد رواه موصولا في غير هذا الباب في كتاب الصلح وغيره من كتبه في صحيحه رحمه الله تعالى، وعلقه هنا أي لم يسقه بإسناده متصلا، لأنه اختصره واجتزأ جزءا منه يناسب هذا الباب، باب مناقب علي رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وأنت مني وأنا منك، أنت جزء مني وأنا جزء منك، كما كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها بضعة منه صلى الله عليه وسلم لأنها ابنته، وهذا ابن عمه وهو الذي قام على تربيته صلى الله عليه وسلم، أخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول عمر الذي علقه البخاري هنا فقد تقدم في الباب السابق في ذكر مقتل عمر رضي الله تعالى عنه واختياره ستة ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، فقال وذكر ستة من الصحابة، يقول لا أعلم أحدا يختار وهو أهل لهذه الخلافة من بعدي إلا هؤلاء الرهط أو النفر الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم ذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعدا ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقول عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض يريد هذا الحديث الذي تقدم عندنا كما ذكرنا في الباب السابق في باب قصة مقتل عمر وتولية عثمان رضي الله تعالى عنهما. فعلي ممن رضي الله عنه ورضي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ممن نزل فيهم قول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وممن نزل فيهم قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان علي رضي الله تعالى عنه من أسبق السابقين إلى الإسلام، فلقد اختلف في أول الناس إسلاما، والجمع بين هذه الأقاويل التي اختلف قائلوها بتقديم أحد الصحابة في الإسلام على من سواه جمع، فقالوا أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي رضي الله تعالى عنه، فهو أحد السابقين إلى الإسلام ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الشهداء الذين شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالشهادة. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين، سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الشجعان المضروب بشجاعتهم المثل في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء الإمام، قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم، هو عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار، وهو وأبوه من الثقات الأثبات، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون في الأحاديث والحدث والتخمين من يكون هذا الرجل، وكلهم يتمنى أن يكون ذلكم الرجل. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد المتقدم، قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل أبو إسماعيل المدني عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، أو رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراية ففتح الله على يديه، أو ففتح الله عليه. هذان الحديثان أو هما حديث واحد والسياق فيه بعض الاختلافات لما كان فيه من اختلاف بعض الرواة، وهذا الحديث من الأحاديث الجليلة. أولا تبين فضل علي رضي الله تعالى عنه، وأنه رجل، وأنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأن الفتح سيكون على يديه، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتح خيبر قد أوشك لما استلبث الفتح وتحصن أهل خيبر في حصونهم وتأخر الفتح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، وهو أن الراية التي يحملها القائد الذي يقود الجيش سيأخذها غدا رجل من صفات هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبه، فلا يكون رجلا إلا من أحب الله ورسوله أو أحبه الله ورسوله، أن يحب المرء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم
أن يعطي رب العزة جل وعلا إنسانا محبة الله ومحبة رسوله في قلبه، مما يعود عليه باتباع الشرع الحنيف والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلامة المحبة لله ورسوله الحقيقية أن يتبع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالجزاء من جنس العمل، فمن أحب الله ورسوله، وهذا الحب ليس مجرد دعوة مدعاه وليست أقاويل، إنما هو حب في القلب يصدقه نطق اللسان وعمل الجوارح والأركان، وهذا هو الإيمان، أن تحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، وأن تحب الله ورسوله أكثر من نفسك التي بين جنبيك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. يظهر هذا الحب بذكر الله كثيرا باللسان وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه سبحانه وتعالى، والاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان سنته وفضائله وبيان شمائله صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس ما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع التام. وهذا هو الرجل الذي تحققت صفاته في علي رضي الله تعالى عنه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال يعمرون بيوت الله عز وجل، رجال يذكرون الله عز وجل، رجال يقيمون الصلاة، رجال لا تشغلهم هذه الحياة عن ذكر الله عز وجل، لأنهم أحبوا الله وأحبوا رسوله أكثر مما سواهما. فكان علي رضي الله تعالى عنه من أولئك الرجال الذين يقودون الأمة إلى النصر ويقودون ذلك الجيش إلى الفتح. رجلا ليأخذن الراية غدا رجل، أو لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله، ومن أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله، ومن أحبه الله ورسوله أعطاه محبة الله ورسوله. فكلاهما متلازمان، أمران متلازمان، محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ومحبة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي لعبد الله المتبع له صلى الله عليه وسلم متلازمتان أيضا. لا يحب العبد الله إلا إذا أحبه الله، ولا يحب الله العبد إلا إذا أحب العبد الله، ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد إلا إذا أحبه أعظم من حبه لنفسه، ولا يتحقق هذا الحب إلا بكمال الاتباع. تحب الله وتحب رسول الله فتكون متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاداته وحركاته وسكناته، معظما له صلى الله عليه وسلم، موقرا له صلى الله عليه وسلم، معظما لهديه على هدي من سواه، مقدما لقوله على قول من سواه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا خيار لأحد بعد قول الله وقول رسوله. فإذا قدم قول الله وقول رسوله بالسمع والطاعة والتنفيذ والإذعان والرضا والقبول والإسلام والاستسلام، كان هذا محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ثوابه أن يحبه الله ورسوله. ومن أحبه الله ورسوله؟ من أحبه الله عز وجل كان سمعه الذي به يسمع، وبصره الذي به يبصر، ويده التي بها يبطش، ورجله التي بها يمشي. وإذا سأل الله عز وجل أعطاه، وإذا استعاذ بالله أعاذه ونجاه، وإذا استنصر بالله عز وجل نصره ورفع قدره على الناس، لأن الله عز وجل يحبه، ولأن الله عز وجل وعد هؤلاء المحبوبين المحبين له، ولا يكونون محبين له إلا إذا نصروا دينه ورفعوا شرعه. وعدهم الله عز وجل أن ينصرهم على من عاداهم، وأن يعزهم، وأن يرفعهم على من ناوأهم وخالفهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة معه، وقبله الأنبياء والمرسلون، أكد رب العزة جل وعلا أنه سينصرهم إذ نصروا دينه وشرعه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا له صفات، وأعظم صفاته هي صفة الرجولة، والرجولة هي بلوغ درجات الكمال في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذه تتمثل أو يحرك المرأة للوصول إليها محبة الله ورسوله في قلبه، وهذه لا تتحقق إلا بالاتباع المطلق والإذعان الكامل والاستسلام التام لكل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تحقق في أمير الجيش وقائد الجيش هذه، وتحققت هذه الأوصاف فيه، فالنصر آت لا محالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لابد، ما دام محبا لله ورسوله، ما دام يحبه الله ورسوله، لابد أن ينصره الله، أن يفتح الله عز وجل على يديه. فكل الصحابة يتمنون أن يصيبوا هذه المنزلة، محبة الله ورسوله، أن يحبه الله ورسوله، فباتوا يخوضون في تلك الليلة. من يكون حامل الراية؟ من يحب الله ورسوله؟ من يحبه الله ورسوله؟ من الذي سيفتح الله على يديه؟ كل واحد يتمنى ذلك. حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم في رواية لهذا الحديث يقول: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. لم يتمنى أن يكون أميرا إلا تلك الليلة، لا لمجرد الإمارة، بل لهذه الأوصاف العالية، ولهذه الهبات الغالية، ولهذه المنازل الراقية، محبة الله ورسوله، أن يحبه الله ورسوله، أن يفتح الله عز وجل على يديه، أن يكون رجلا من أولئك الرجال تمنى أن يكون أميرا وأن يكون المراد في تلك الليلة. الصحابة كلهم أهل همة عالية، كلهم يرجو أن يكون حامل الراية، كلهم يرجو أن يكون سبب النصر والفتح لهذا الحصن الحصين الذي امتنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن ينال محبة الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، بكروا ما باتوا ليلتهم وما ناموا وما استقروا وما هدأوا وهجعوا في تلك الليلة انتظار الغد الذي سيعطى فيه الرجل الراية الذي يحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لم يقل واحد منهم أين أنا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من هؤلاء الكبار، لا، يتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يسارعون يستبقون، كلهم لا يزدري بنفسه ويطمع أن يكون محبا لله ورسوله، ويطمع أن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويطمع أن يكون قائدا ليفتح الله عز وجل على يديه لينال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وتأمل في اختيار الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى، ربما يسعى بعض الناس لأمر ولا يكون من حقه ولا نصيبه وليس مقدرا له، وربما لا يسعى له بعض الناس في هذا الحال أو في تلك الحال، لكن له مقومات أخرى تؤهله لنيل هذه المنزلة والدرجة. فالله عز وجل ما كان ليجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مختارا لعلي لتتحقق فيه هذه الصفات إلا لعمله السابق، إلا لما قدم من قبل، إلا لمحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالكل يسعى ثم يكون فضل الله عز وجل على من يشاء من عباده. علي رضي الله تعالى عنه كان قد تخلف عن خيبر لرمد أصابه لا يبصر طريقه، فتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك هو بالمدينة، ثم نظر إلى حاله كما في الرواية الثانية، نظر إلى حاله وقال أنا أخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في المدينة إلا النساء والصبيان أو المنافقون، فأنا أخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه رمد. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متخلف أيضا لا يستطيع أن يشارك للرمد، لكنه أحب أن يكون في الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقولة من تلك الليلة، فلما أصبح الناس كلهم يرجو أن يعطى الراية، نظر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله ويشتكي عينيه، قال أتوني به. فأتوا به يقاد لا يبصر طريقه، يقوده إنسان، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات الشفاء الإشفاء، شفى الله عز وجل على يديه أناسا كثيرين، حتى إن بعضهم كان قد خلعت عينه في بعض الغزوات، خزيمة بن ثابت، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكانت أحسن إحدى عينيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بصق في عيني علي ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به رمد. ثم أعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم. ثم في بعض الروايات قال له امض ولا تلتفت، فأخذ الراية علي ومشى خطوات، ثم صرخ وقال يا رسول الله علام أقاتلهم، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، ولم يلتفت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له امض ولا تلتفت. مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحث على الإقدام ولا يلتفت يمينا وشمالا عن طريقه ووجهته، فلما قال له امض ولا تلتفت مشى خطوات وقال علام أقاتلهم يا رسول الله، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. قبل القتال تدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أخبرهم بالإسلام وما يجب عليه من حقوق الله عز وجل وحقوق هذا الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحقوق الله عز وجل وحقوق هذا الإسلام، هذا مفتاح الدخول في الإسلام الشهادة، ثم بعد ذلك إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، الجهاد، وما إلى ذلك من سائر الشرائع التي هي من حقوق الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد يهديه الله عز وجل على يديك خير من أن يكون لك حمر النعم، أفضل النعم التي تحبها العرب الحمر العظيمة السمينة. رجل واحد يدخل في الإسلام ويهديه الله عز وجل للإسلام وللصراط المستقيم خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فمضى علي رضي الله تعالى عنه ففتح الله عز وجل على يديه حينما أخذ الراية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتمنى كلهم أن يكون هو حامل الراية، إذا بعلي يقول سهل وما نرجوه، ما نرجو أن يكون علي رضي الله تعالى عنه في هؤلاء الذين وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إلى أحدهم الراية، فهو أرمد وهو متخلف عن القتال وهو قابع في مكانه ومنزله لا يبصر طريقه، لكن إرادة الله عز وجل فوق كل إرادة، وتقدير الله عز وجل نافذ، ومشيئته ماضية فوق تقدير ومشيئة أي مخلوق من المخلوقات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليعطيه الراية فيكون رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويفتح الله عز وجل على يديه ويهدي الله عز وجل به ليس رجلا واحدا بل رجالا كثيرين، يهديهم الله عز وجل على يد علي رضي الله تعالى عنه، ليكون ذلك رافعا لدرجاته، مكثرا لحسناته، مكفرا لسيئاته، محببا له عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هو رجل من الرجال الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين يشرون أنفسهم لله رب العالمين، الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤتون الزكاة، الذين لا تشغلهم زخارف هذه الحياة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كان علي رضي الله تعالى عنه ذلكم الرجل، وكان من أولئك الرجال المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكان ممن قضى نحبه رضي الله تعالى عنه كما سيأتي بعد ذلك في مقتله واستشهاده رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، والمتقدم في الإسناد الأول عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار، أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. جاء الرجل مغضبا من أمير المدينة ويشكو لسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، يقول هذا الرجل يدعو عليا، أي يسمي عليا باسم أظنه ينتقصه به وأظنه فيه عيب لعلي رضي الله تعالى عنه. فجاء هذا الرجل غضبان وقال لسهل بن سعد هذا أمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال فيقول ماذا؟ سهل يقول له ماذا يقول هذا الرجل لعلي؟ قال يقول له أبو تراب، ويظن هذا الرجل أن هذا استخفاف بحق علي أو تحقير لمكانة علي، ويقول إنه أبو تراب، يعني هذا الرجل من التراب أو يحمل التراب أو في يديه التراب أو ليس له إلا التراب وما إلى ذلك من المعاني التي لا تليق بمكانة علي. فظن الرجل أن أمير المدينة يتنقص عليا رضي الله تعالى عنه، فغضب من أجل ذلك، فقال فضحك سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، ضحك من هذا الاستنكار من هذا الرجل، فضحك وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه، يعني ما سمى عليا أبا تراب ولم يكن من أسماء علي اسم يحبه أكثر من هذا الاسم، كان يحب أن ينادى بأبي تراب. قال فاستطعمت الحديث سهلا، أبو حازم سلمة بن دينار يقول فاستطعمت الحديث سهلا، استطعمته أي قلت له اعطني الحديث، كأنه جعل لسماع الحديث حلاوة وتذوقا في قلبه كما يستطعم ويتذوق الآكل للطعام، طلب منه أن يعطيه الحديث ليشنف به آذانه ويسعد به قلبه ويتلذذ به كما يتلذذ من يأكل الطعام. قال فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحب عليا هذا الاسم؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لفاطمة أين ابن عمك؟ وفي هذا السؤال والخطاب تلطف وتقريب بين القلبين وبين النفسين، لم يقل لها أين زوجك، فربما تغاضب المرأة زوجها إذا لم يكن بينهما نسب وتكون المغاضبة شديدة، لكن إذا كان هناك نسب وقرابة وصلة وثيقة يكون هذا أدعى للتسامح والتنازل عن بعض التقصير من الزوج من أحد الزوجين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك فهو قريب منك، وفي الحقيقة ليس ابن عمها بل هو في مقام عمها لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب بينهما أكثر. فقال أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره. في بعض الروايات أن فاطمة قالت غاضبني، أي وقعت مغاضبة وخصومة بينها وبين علي، فماذا فعل علي؟ لم يبق في البيت ولم يمكث في البيت لتستمر المغاضبة والمناحرة والمخاصمة بل خرج، وليس هذا هروبا. بعض الناس يظن أنه يعني مثلا لو حصل بينه وبين زوجته خلاف فخرج من البيت يقول يعني لا أكون ضعيفا ولا أكون مهزوما، تكون هزمتني إذا تركت البيت وخرجت. نحن لسنا في حرب، لسنا في حرب، هذه حياة لابد أن يكون فيها الود والوئام والمحبة والتقارب بين الزوجين. إن حصلت مغاضبة يستعيذ الرجل أو المرأة من الشيطان الرجيم بالله عز وجل، ويتحول كل منهما عن مجلسه وعن هيئته، إذا كان قائما جلس أو اضطجع أو داخلا خرج أو خارجا دخل أي شيء. فعلي رضي الله تعالى عنه لما غضب فاطمة تركها وذهب إلى المسجد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث عنه، فقال هو في المسجد يا رسول الله مضطجع. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، نام علي حتى سقط الرداء وصار ظهره ملتصقا بالتراب وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، جعل يمسح التراب عن ظهره ويقول له اجلس يا أبا تراب أو قم أبا تراب، قم أبا تراب، ملاطفة منه صلى الله عليه وسلم لعلي وبيانا لمحبته رضي الله تعالى عنه. فصارت هذه كنية لعلي رضي الله تعالى عنه أو لقبا أو اسما كما في هذه الرواية، وما كان له اسم أحب إليه منه، يعني يحب أن يسمى وأن ينادى وأن يدعى بأبي تراب، وهي كما ذكرنا اسم أو لقب أو كنية، لأن الكنية الاسم الذي يتقدمه أو يسبقه أب أو أم، أبو فلان أو أم فلان. فأبو تراب على هيئة الكنية، وهي من تكنية النبي صلى الله عليه وسلم عليا وتسميته إياه بهذا الاسم. فرضي الله تعالى عن علي وعن سائر أصحاب النبي وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتب.